بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا الباب عقده الإمام البخاري تبعا للأبواب السابقة، وفيه جواز الشكاية لمصلحة العبادة، كما اشتكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إمامه الذي كان يطيل الصلاة. وصدر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بالأثر، قال: وقال أبو أسيد. أبو أسيد هو مالك بن ربيعة الأنصاري، صحابي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه اسمه المنذر، وكان ولده إماما، فكان يصلي والده خلفه. فأطال يوما في الصلاة، فقال له والده: طولت بنا يا بني، أي أشار إلى تطويل هذه الصلاة. جاء في بعض الآثار أنه قرأ بالصافات، فقال له: طولت بنا في الصافات يا بني. وفيه في هذا الأثر مسألة ذكرها بعض المحدثين، وهي إمامة الرجل لوالده، إمامة الرجل لوالده، تقدم الرجل على والده، فهي على الجواز عند الجمهور. وكرهه عطاء، كرهه عطاء أن يتقدم الابن على والده. والحديث أورده الإمام البخاري عن محمد بن يوسف، وهو الفريابي، ومحمد بن يوسف عند الإمام البخاري قد يراد به الفريابي أو البيكندي، يتشابهان. قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، والفريابي روايته عن الثوري، أما البيكندي فروايته عن سفيان ابن عيينة. وفي هذا الحديث عن أبي مسعود وهو عقبة ابن عمرو البدري، وقد مضى هذا الحديث الذي ذكرنا فيه الغضب في الموعظة والتخفيف على الناس في الصلاة، لا سيما مع وجود الضعيف وأصحاب الحاجة والكبير. وهذا الحديث روي عن 5 من الصحابة، حديث التخفيف، وجاءت في إحدى الروايات: يا أيها الناس إن منكم المنفرين، بالألف واللام، وهنا جاءت منكرة. ثم قال بعد ذلك: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة حدثنا محارب ابن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو فاتن 3 مرار؟ فلولا صليت سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو: وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. هذا الحديث الثاني الذي أورده تحت هذه الترجمة، وأراد الإمام البخاري أن يستدل بقوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، يعني شكاية الرجل من تطويل معاذ رضي الله عنه للصلاة. وفي بداية هذا الحديث: أقبل رجل بناضحين. الناضح هي الإبل التي تستخدم في السقي وفي الزراعة. قال: وقد جنح الليل، أي مضى جزء من الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ. قال: فقرأ بسورة البقرة أو النساء. الشك هنا من محارب وليس من جابر، الشك في التعيين، في تعيين السورة، سورة البقرة أو النساء، من محارب ابن دثار في هذه الرواية. قال في الحديث: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذا فيه إشارة إلى السنة في القراءة في العشاء أن يكون من أواسط المفصل، أن يقرأ فيه من أواسط المفصل. وليس المقصود يعني هذه السور بعينها، بل عموم الأواسط. ومثل هذا التقسيم كان معروفا عند السلف ويستخدم وإن قل في هذا الزمان، فإنهم كانوا يقسمون القرآن إلى 4 أقسام: الطوال وهي 6 الطوال الأول أو 7 الطوال عند البعض، ثم القسم الثاني من السور المئين أو المؤون، وهي السور التي فيها 100 آية أو تتجاوز قليلا، ثم المثاني، النوع الثالث من السور المثاني، والمثاني هي التي تزيد على 100، تأتي مثنى بعد 100، والبعض قال في المثاني هي ما كان ضعف 100 أي 200 آية. والرابع وهو الذي يهمنا في هذا الحديث هو المفصل، سور المفصل، وسور المفصل تبدأ من سورة قاف إلى الناس، وسميت بالمفصل لقصرها وكثرة الفصل بين هذه السور بالبسملة، لأنها قصيرة 5 آيات و6 آيات و10، فتفصل بالبسملة بين هذه السور. وهذه المفصل تقسم إلى 3 أقسام: الطوال والأواسط والقصار. فالطوال تبدأ من قاف إلى عمة، ثم من عبس إلى الضحى، هذا الأواسط، ثم ما بعده ما بعد الضحى هي القصار. فمن عبس إلى الضحى هذه هي السنة في القراءة في صلاة العشاء، فهذه السور على سبيل المثال، فالقراءة في العشاء تكون بنحو هذا. قال فلولا صليت، لولا هنا بمعنى هلا صليت، حث، لأنها تستخدم لولا في سياقات مختلفة، فهنا يقصد بها الحث. قال بعد أن ذكر الحديث، قال أحسب في الحديث، هذا قول شعبة الراوي عن محارب. هذه العبارة في ماذا؟ إلى نهاية والليل إذا يغشى، هذا هو الحديث. شعبة يقول أحسب أن هذا في الحديث، البقية الزيادة، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، لأن بقية الرواة رووه من غير هذه الزيادة، فينتهي الحديث والليل إذا يغشى، يعني بقية هذه يتفرد بها شعبة، بقية تلاميذ محارب ابن دثار رووها من غير هذه الزيادة، ورواها شعبة بهذه الزيادة وقال إنها من الحديث، أحسب أن هذا يعني من الحديث. قال أبو عبد الله البخاري وتابعه سعيد ابن مسروق ومسعر والشيباني، أي تابعوا شعبة في أصل الحديث وليس في الزيادة، هؤلاء من تابعوه في أصل الحديث. قال عمر وهو ابن دينار وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة يعني على غير الشك، هذه الرواية على الجزم، وأما الرواية التي في الأعلى الشك بين سورة البقرة والنساء. قال وتابعه الأعمش عن محارب أي تابع شعبة. ثم قال بعد ذلك حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد وعبد العزيز ابن صهيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. ولماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث مع أنه ليس فيه الشكوى؟ الحديثين الأولين واضحين أن الرجلان اشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل أئمتهم، فلماذا ذكر هذا؟ أراد الإمام البخاري أن يشير إلى أن من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وقرأ ما يناسب في كل صلاة فإنه لن يكون مظنة الشكاية، يعني الذي يطبق السنة وهذا من بركة تطبيق السنة فإنه يأمن من الشكاية، يعني لا يشكى منه. قال كان يوجز الصلاة ويكملها، ومعنى ذلك أنه يخفف الصلاة مع إكمال الأركان فلا يخل بأركانها وواجباتها. وهذا الإسناد إسناد بصري رجاله من البصرة. قال بعد ذلك باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال تابعه بشر ابن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. الإمام البخاري في الأبواب السابقة تكلم عن تخفيف الصلاة لمصلحة المأمومين، وفي هذا الباب يتكلم الإمام البخاري حول تخفيف الصلاة لغير المأمومين، تخفيف الصلاة لمن كان خارج هذه الصلاة وهم الأطفال الذين يكونون في المسجد. ففيه زيادة على ما سبق، يعني المصلحة ترجع إلى غير المأموم. ويروي الإمام البخاري هذا الحديث عن إبراهيم بن موسى الملقب بالفراء، إبراهيم موسى الفراء قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام عن يحيى بن أبي كثير قال في الحديث: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فيه تخفيف الصلاة لأجل بكاء الصبي، لأجل بكاء الصبي. وفيه أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فإنه يراعي الناس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الكبير والصغير. سبق في الأحاديث السابقة تخفيف الصلاة لأجل الكبير والضعيف وذا الحاجة، وهنا تخفيف الصلاة لأجل الصغير، وهذا من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث في قوله فأسمع بكاء الصبي فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن مع أمن التشويش، فإذا كان يعرف الأب أو كانت تعرف الأم أن الأبناء يشوشون على الناس في صلاتهم وفي عباداتهم، فالأصل عدم جلبهم للمساجد. وإذا كانوا لا يتصفون بهذه الصفات من كثرة الحركة والتشويش، فإنه يؤتى بهم إلى بيوت الله للارتباط بالعبادة وتعلم العبادات. ومن الأحاديث الضعيفة المشهورة: جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهو ضعيف لا يصح في هذا الباب. والأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على دخول الصبيان إلى المساجد. قال فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وهذا فيه صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأنهم كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة. ثم قال تابعه، أي تابع الوليد بن مسلم بشر بن بكر بن مبارك وبقية. قال بعد ذلك حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وهذا الإسناد إسناد مدني، عدا خالد بن مخلد فإنه من أهل الكوفة. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس والمأمومين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى، فإذا سمع بكاء الصبي قرأ في الركعة الثانية بثلاث آيات، وهذا يدل على ماذا؟ التخفيف، التخفيف لأجل هذا البكاء. وهنا في هذا الحديث قال مخافة أن تفتن أمه، ومعنى الفتنة هنا أن تلتهي وأن ينشغل قلبها ببكاء صبيها. ولا يخفى تعلق الأم بولدها. وأنس كما ذكرنا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وصفه لهذه الصلاة وخفة هذه الصلاة. ويذكر بعض العلماء هنا عند ذكر يعني المصالح الناس، مراعاة مصالح الناس في الصلاة، من التخفيف في الصلاة، ذكروا مسألة وهي موجودة اليوم ونحتاج إليها، وهي: هل يجوز انتظار الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع؟ يعني إذا كان الإمام في الركوع وسمع صوت واحد داخل المسجد، صوت حركة رجلة، حركة الباب، شخص سيدخل، وأن الإمام لو أطال قليلا سيدرك هذا الشخص الركوع. هذه المسألة فيها خلاف، فذهب إلى جوازه الإمام الشافعي والشعبي والحسن البصري وابن أبي ليلى، قالوا لما فيه من مصلحة وحصول الأجر للناس. القول الثاني أنه يجوز إذا لم يشق على أصحابه، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور، يعني مراعاة المأمومين، إذا كان هذا الانتظار لا يشق عليهم. وذهب إلى منعه الإمام مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وقالوا أنه يضر من خلفه من المأمومين. والراجح هو القول الوسط، وهو مراعاة حال الناس، إذا كان يعلم من الناس أنهم لا يشتكون ولا يشق عليهم هذا الانتظار، لا سيما إذا كان الانتظار يسيرا فله أن يطيل الركوع ليدركه من دخل متأخرا. طبعا من المخالفات المنتشرة، مخالفات المصلين، أن البعض يحاول ينبه الإمام إذا دخل، يتنحنح، وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، ها، ويبقى قليل ويقول له ابقى في الركوع، صح؟ فهذه من المخالفات، لا يشرع ذلك، بل هو مخالفة لقيام المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ثبوت ذلك، فلا يجوز مثل هذا العمل. لكن الإمام له أن يطيل الركوع إذا كان ذلك لا يشق على الناس. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وهذا كالحديث السابق، والوجد هو الحزن، أي خشية الحزن وتعلق الأم بصبيها. وهنا ذكر بعض المحدثين مسألة، وهي أن من دخل بقصد مستحب في الصلاة فهل له أن يغير هذا المقصد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو يقصد إطالة الصلاة، فهل يجب الوفاء بهذا القصد أم له أن يخالف ذلك للمصلحة؟ له أن يخالف كما في هذا الحديث. وأيضا في الحديث الآخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذه المتابعة أوردها لبيان التحديث من قتادة عن أنس، لأن الحديث في الأعلى قتادة عن أنس عن عنا، وهنا المتابعة بالتحديث حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. وذكر الأم هنا هل هو مقصود أم هو للغالب؟ هو للغالب، فلو جاء الطفل مع خالته أو عمته أو غيرهم لهم نفس الحكم، لهم نفس الحكم. ولكن هنا الذكر لأن غالبا الصبي يكون مع أمه، لكن مع غيرهم لهم هذا الحكم. ثم قال بعد ذلك باب إذا صلى ثم أم قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه. قال في الحديث عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. وهذه المسألة يعني مضت معنا، ذكرنا تفصيلها، إذا كان الإمام يصلي النفل وخلفه المفترض، وذكرنا الصور بالتفصيل في الدرس الماضي. وهنا يشير إلى جواز هذه المسألة، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يرجع فيصلي بأصحابه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. هنا بوب الإمام البخاري هذا التبويب باب من أسمع الناس تكبير الإمام، والمراد به المردد عند الحاجة، أي الذي يردد ويبلغ صوت الإمام سواء كان المؤذن أو غيره، إذا عين شخص في هذا الأمر أو إن احتاجوا مثلا لم تكن هناك لواقط وأجهزة لتبليغ الصوت وكان الناس يصلون في مسافات بعيدة كما يكون في الحرم في أوقات الزحام، فيشرع أن يكون هناك من يسمع الناس التكبيرات والانتقالات والتسليم. ووجه الشاهد هو نهاية الحديث قال أبو بكر يسمع الناس التكبير، يسمع الناس التكبير. وأما بقية الحديث فقد مر معنا مفصلا بفوائده. قال تابعه محاضر عن الأعمش، يعني تابع عبد الله بن داود. ثم قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. هذا التبويب إشارة إلى يعني حال الناس إذا كانوا لا يرون الإمام، فالمأموم يعتمد على ثلاثة أشياء في متابعة الإمام. الشيء الأول رؤية الإمام مباشرة، هذا إذا كان في الصف الأول فإنه يراه ويتابعه. الحالة الثانية وجود المبلغ كما في الحديث السابق، فإنه من خلال المبلغ يتابع الإمام. الحالة الثالثة متابعة الصف الذي أمامه، يعني إذا كان في مكان صوت الإمام منخفض وكبر الإمام للركوع ورجل في الصف السابع ما يسمع صوت الإمام ولا يراه ولا يوجد مبلغ، ماذا يفعل؟ يعتمد على الصف الذي أمامه، فإذا ركع الصف الذي أمامه يركعون. فهنا الناس كانت تقتدي بأبي بكر، لماذا؟ لأنهم كان لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، حتى لو نظروا أمامهم لا يرونه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فكانوا يقتدون بأبي بكر. ولذلك أورد في الأثر قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، ائتموا بي. من الذي يأتم به؟ هم الصف الأول خلفه مباشرة. قال: وليأتم بكم من بعدكم، الصفوف الباقية يأتمون بمن خلفهم، يعني يستعينون بهم. وليس المراد به الائتمام، يعني نية الائتمام بالإمام، لا، هو إمام واحد ما في شك، لكن يجعلونهم قرينة في متابعة الإمام. والحديث الذي ذكره يشير إلى هذا، يعني في نهاية الحديث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر عند الحاجة لذلك. نكتفي بهذا القدر من التعليق على الأحاديث. نسأل الله يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.